السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المساء معكم يطيب واللقاء بكم يتجدد، وهذا عبد الله مديفر يحييكم في إطلالة جديدة من برنامج النفس والحياة. كالعادة هو ضيفنا الأجمل الدكتور طارق الحبيب، استشاري وبروفيسور الطب النفسي. مساك الله بالخير أبو علي.
مساك الله برضا والعافية. أهلا وسهلا أستاذ عبد
الله. الله يسلمك. الموضوع اليوم الحيل الدفاعية. الحيل الدفاعية هذا يعني موضوع ليس مثل موضوعاتنا السابقة، موضوع قد يكون نوعا ما متخصص ولكن تطبيقاته منتشرة في حياتنا بشكل كبير. أنا أريدك تعطينا في البداية يعني لمحة موجزة عن هذا الموضوع، وتبصر الأخوة المشاهدين، وحتى أنا شخصيا متحمس جدا لأن أعرف أكثر عن هذا الموضوع الجميل.
البداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الإنسان حينما خلقه الله سبحانه وتعالى بهذه الخلقة التكاملية الجميلة جعل له نفسا وروحا وجسدا، والإنسان بطبيعته يحمي جسده ويحمي نفسه ويحمي روحه. وأما حماية الروح فهي الأسهل أن تطبق، أو الأسهل أن تفهم لكنها الأصعب أن تطبق. حماية الروح بإبعادها عن المعاصي حتى تبقى سوية تلك الروح. وأما حماية الجسد فتكون حماية هذا الجسد من خلال وقايته من الإصابة بالأمراض أو أسباب التهلكة عموما. نأتي إلى النفس. هذه النفس حينما ننظر إلى تقسيماتها حسب نظرة الطب النفسي وعلم النفس، فقد قسمها علماء النفس وقد بدأ بهذه فرويد وأؤيده على هذه التقسيمة، ذلك العالم الذي قسم النفس إلى ثلاثة أقسام، قسمها إلى الأنا والهو والأنا الأعلى.
وأقرأ والهو والأنا الأعلى،
وسأبسطها أقصى تبسيط. ولذلك أنا حقيقة اليوم الجالس المغرب أتأمل كيف أقدم عبارات سهلة الهضم، لأن دخلنا بموضوع ربما عميق بعض الشيء، ولذلك نعد أن نبسطه بأعلى طريقة أو بأكبر طريقة. الهو ما تسمى بالإد، لأن قد يتابعنا بعض الإخوة الذين لم يدركوها بمصطلحاتها العربية. والأنا هي الإيجو، والسوبر إيجو هي الأنا الأعلى.
جميل.
الإد أو الأنا أو الهو عفوا، الإد هذه مغنية بماذا؟ بالغرائز، مستودع الغرائز، مستودع الميولات، هذه الغرائز التي يتشابه فيها الإنسان مع الحيوان، يرغب بالجنس مع فلانة، يرغب بأكل كذا، يرغب بأي شيء من شهوات هذا الإنسان، أعني به تمركبه الجسدي. إذن هذه هي الإد.
الإد محورها الشهوة واللذة، يعني
الشهوة واللذة، فهي مستودع هذه الشهوة واللذة في عند ذلك الإنسان. هناك في مركب هذه النفس البشرية ما تسمى الأنا الأعلى. الأنا الأعلى هي مستودع المثاليات، القيم، المبادئ، ولذلك هذه الإد.
يعني نقدر نعبر عنها الضمير مثلا؟
هي الضمير، أو ما تسمى أيضا أحيانا بالنفس اللوامة.
جميل.
تماما. حاول علماء الإسلام أن يوجدوا تقسيما منافسا لهذا التقسيم أو مماثل لهذا التقسيم، فقسموا النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء.
جميل.
من هذا المنبر أقول أن هذا التقسيم تقسيم جيد، لكنه ليس مقابلا لتقسيم علم النفس، فهذا تقسيم صحيح وهذا تقسيم صحيح. أرى أن هذه هي الروح اللوامة والروح الأمارة بالسوء والروح المطمئنة، وهذه أمور تتعلق بالنفس البشرية. إذن عندنا الإد هو مستودع الشهوات والغرائز والرغبات، مستودع اللذة والتلذذ بهذه الشهوات. عندنا السوبر إيجو، الأنا الأعلى، مستودع ماذا؟ هذه التي تتكلم عن المثاليات والقيم. حينما تأتي الإد تريد أن تفعل شيئا ما، تأتي ماذا؟ الأنا الأعلى، لا، المثاليات ترفض، المثاليات تمنع، وبهذه الطريقة. الأنا هي مرحلة وسطى، الإيجو ما يسمى بالأنا، وهي أكثر واقعية. هذه الأنا ماذا تفعل؟ هذه الأنا هي تحاول أن توافق بين المثاليات عند السوبر إيجو، عند الأنا الأعلى، وبين اللذة عند الإج، عند الإد عفوا. هذا التلاقي وهذا محاولة التوفيق هو ما تسمى بالحيل الدفاعية. أظن هذا واضح.
يعني الآن هذه ممارسة الأنا، محاولة ممارسة حيل دفاعية للتوفيق بين
الأنا. هي الجزء المنطقي، الأنا هي الجزء المنطقي من النفس، يوفق بين المثالية عند الأنا الأعلى وبين الشهوانية عند الإد أو ما تسمى بالهوى. هذه المحاولة التوفيقية التي يقوم بها الأنا، وهي النفس العاقلة الواعية ليست المثالية وليست الشهوانية. هذه المحاولة بالتوفيق تسمى الحيل الدفاعية. هذه الحيل في العادة لا شعورية، هذه الحيل في العادة تشوه الواقع، تزيفه، تبديه بغير صورته، في أغلب أحوالها سيئة، لكن في بعض الأحيان قد تكون جيدة وتؤدي فوائد جيدة.
لا شعورية معناته أنه الإنسان يسويها بدون تكلف، يعني تلقائيا تسويها، أو لا شعور يعني
لا يدري عنها، يعملها ولا يدري أنه يعملها، قد تقود سلوكه، قد تقود تصرفه ولا يدري أنها تقوده. فرق بين الشعور. الآن عبدالله وأنت تتكلم معي تقرر أن تتكلم وتقرر أن تستمع وتقرر أن تفكر فتفكر معي. في اللاشعور أو عن الحيلة الدفاعية أنت لا تفعل هذا مطلقا. مثلا من الحيلة الدفاعية مثل حيلة الإنكار، من الكبت، التبرير وغيرها من الحيلة الكثيرة.
ودي تبسط لنا بمثال يعني نستوعبه بشكل أبسط، يعني عطني حالة أنه كيف وردت الحيلة الدفاعية للإنسان في لحظة من اللحظات. أريد يعني مثال يكون يكثر بيننا.
لعل أبسط مثال وذكرناه عدة مرات، عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الخبر كالصاعقة على المسلمين. حينما تكون المصائب كبيرة أكبر من قوة تحمل النفس، عمر بن الخطاب نفسه كبيرة رضي الله عنه، لكن الخبر كان جلل، فهذا الخبر لم تحمله نفس عمر بن الخطاب. ما الذي أتت حيلة دفاعية؟ هي حيلة الإنكار. عمر بن الخطاب أنكر ووت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحيلة التي تسمى الإنكار يحيى الإنسان بناء عليها، أي ينكر موت النبي صلى الله عليه وسلم، يحيى ويعيش ذاته وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيننا. إنما ذهب إلى ربه يراجع التوراة، يراجع القرآن كما راجع موسى التوراة رضي الله عليهما جميعا. هذه الحيلة ما الفائدة منها عند عمر بن الخطاب؟ هل فعلها شعوريا؟ لا، لا شعوريا، إنما حينما يأتي الخبر القوي النفس لا تستطيع أن تتقبله. فالهدف من هذه الحيلة الدفاعية هو تقليل الشعور بالقلق حينما تأتي الصدمة الكبيرة،
يعني حفاظ على النفس. يعني
هو حفاظ على النفس. الحيلة الدفاعية تؤدي إلى الحفاظ المؤقت على النفس. هذه الحيلة الدفاعية إن أصبحت طريقة تحيا بها أنت أيها الإنسان، طريقة تعيش بها يومك وليلك، وبهذه الطريقة تستمر، فإنها تؤدي إلى عدم توافق مع الذات، تؤدي إلى اضطراب في هذه الذات، لأنك تعيش تمثيليات مع نفسك لا تعيش واقعا. ولذلك يقوم دور الطبيب النفسي والأخصائي النفسي حينما يأتي مريض عنده هذه الحيلة الدفاعية أن يخرجه من الحيلة الدفاعية إلى إلى الممارسات الشعورية. الحيلة الدفاعية تجعله يعيش هذا المحيط وهذا الخيال الذي يحياه ذلك الإنسان، لكنه لا يعيش الواقع. هي وسائل مؤقتة ربما تنفع بعض الأحيان تماما وليس كلها، لكنها تشوه الواقع، تزيف ذلك الواقع وتبديه في شك غير صورته، مما يؤدي إلى إعاقة هذا الإنسان. قد يلجأ إليها الإنسان في بعض الأحيان لكي تخفف عنده الألم. مثلا طفل انتقل من مرحلة عمرية إلى مرحلة عمرية، بعدما انتقل إلى هذه المرحلة العمرية وجد الطفل نفسه غير قادر على أن يؤدي مهام هذه المرحلة العمرية الجديدة. ما الذي يفعل؟ يعود إلى المرحلة العمرية السابقة قبلها التي تعود على قدرات كان يفعلها في تلك المرحلة، وكان يطلب منه أشياء كان قادرا عليها، لم يستطع على متطلبات المرحلة الجديدة. ولذلك تأتي امرأة إلى العيادة تقول: يا دكتور، ولدي عمر 7-8 سنين الآن بدأ يتبول على نفسه، ما الذي حدث؟ هو نكوص.
يمكن جاء مولود جديد، هل تؤثر أو ما تؤثر؟
نعم، المولود الجديد هو الصدمة. حينما جاءت هذه الصدمة لم يستطع أن يتعامل معها. أخي له حقوق، لي حقوق وكذا، لو تعامل بهذه الطريقة هذا هو الشعور. أما اللاشعور ما الذي يفعل؟ يصطدم بهذه الحقيقة، لا يستطيع، فينتكس إلى مرحلة سابقة لا يشعر بهذا التنافس ويعيش أبجديات تلك المرحلة. من تلك المرحلة أنه كان يتبول على نفسه. فالتبول ليس بسبب الصدمة بل بسبب نكوصه إلى المرحلة السابقة.
النكوص دي
هذه واحدة من أشياء النكوص.
احنا نشوفه أحيانا في أعمار متقدمة، يعني رجل كبير ثم يجيه يعني مرحلة من المراحل ثم يرجع ويبدأ يتصرف تصرفات مراهقين أو تصرفات مرحلة عمرية كانت سابقة. هل هذه من الحيلة الدفاعية والنكوص؟
هذا هو النكوص أيضا، والنكوص قد يصيب الذكر والأنثى، الكبير والصغير. تجد بعض الناس مراهق ثم حينما يعجز عن تحقيق مراداته وإذا به يبكي. تجد بعض الرجال أمام زوجته يكون عنده ضعف في الشخصية، إذا أراد أن يطلب شيئا ما وإذا به يبكي، أمام مديره يبكي. لماذا؟ انتكس إلى ماذا؟ أو نكوص إلى مرحلة سابقة وهي مرحلة الطفولة. كان بالبكاء يحقق مراداته، ولذلك لما تقدم وطلب منه أن يحقق مراداته عن طريق الحوار الحوار عن طريق التفاعل مع الآخر لم يستطع ذلك الإنسان، لجأ إلى وسائل بدائية أو وسائل سابقة كانت في مرحلة عمرية معينة مناسبة لتلك المرحلة. الطفل يعبر بالبكاء أمر مقبول، فكانت مناسبة بدأ يعبر بها في مرحلة كان الأصوب فيها بل الصواب فيها أن يعبر بطريقة مختلفة. فهذا نكوص قد يحدث عند الستيني والسبعيني ذكرا كان أو أنثى ويعود إلى مراحل سابقة. ولذلك يحدث عند بعض الناس أزمة منتصف العمر تكلمنا عنها، لون من التصابي يظنه بعض الناس نكوص وليس بالنكوص في الحقيقة تماما، إنما هذا يكون أزمة منتصف العمر هو مراجعة للماضي، فهي فيها شيء من الشعور ولا شعور.
يعني ليست أزمة منتصف العمر ليس كلها حيل دفاعية،
لا، إنما هي مختلطة بين هذا وهذا. إنسان يراجع نفسه ويتأمل ثم يأتي اللاشعور ويضخ بعض الأمور التي كانت مختفية في ذاته فيحيا أشياء معينة بل يتجنب مراجعتها.
أنا صار عندي أكثر من شعور في اتجاه هذا الموضوع، يعني أنا فهمت أنه نوع من التكيف إن صح التعبير الحيل الدفاعية للنفس حتى تتوازن وترتاح. لكن هل الحيل الدفاعية نصنفها بأنها ممتازة ومهمة وضرورية لأن نتكيف وتعيش وتسلم نفسياتنا، أم أنها لا والله هي سيئة وهي قد تقودنا إلى يعني مثل الأمثلة كلها سلبية اللي ذكرتها قبل قليل؟
لا، بشكل عام هي سيئة، في أحيان نادرة تكون جيدة.
يعني الأصل فيها السوء.
الأصل فيها السوء، ولذلك قسموه علماء النفس إلى حيل هروبية وحيل خداعية وحيل استبدالية، والاستبدالية ربما تكون في بعض أحيانها جيدة. خلينا أعطيك مثال من الحيل الجيدة التي يستخدمها بعض الناس، التسامي. مثلا بعض الناس عنده رغبة معينة غير مقبولة فيتسامى عن هذه الرغبة، وأذكر المثال اللي كنا ندرسه لما كنا طلاب في الكلية، بعض الناس يحب يقطع دائما، يقطع في اللحم، يقطع في أمور عنده عنف في شخصيته، ويكون مثل طالب طب فيتجه إلى الجراحة. لماذا؟ لأنها تسمح أن يتنفس ما يرغب من أشياء غير مقبولة، أن يمارسها على أرض الواقع بشكل خاطئ يمارسها بشكل مقبول اجتماعيا. إذن الحيل الدفاعية تجعلك تمارس ما تريد ممارسته بشكل مقبول، سواء مقبول صحيا مثل التسامي ما قلناه أو الإعلاء أو الاستعلاء بهذا الشيء، أو أحيانا ما يكون مقبول اجتماعيا أو مقبول عندك ظنيا. قس عليها التبرير. مثلا بعض الناس يفشل في دراسة، أنا ليش فشلت؟ مش لأني فاشل، لا، لأن المدرس حط أسئلة صعبة، لأن أصلا المكيف الفصل كان ساخن في ذلك اليوم، لأنه كان كذا وكذا وكذا. إذن هذه سيكولوجية التبرير.
طيب التبرير هذا منتشر عندنا بشكل رهيب، يعني أنا أشوفه
كلما قل نضج المجتمعات كلما زادت الحيرة الدفاعية، والحيرة الدفاعية يحياها الفرد. وأقول لك في مجتمعنا العربي تنزلت عليه الساعة تحياها أيضا المجتمعات وتغذي بعضها بعضا بهذا. ولذلك كان لزاما على القادة والسياسيين وغيرهم أن يرفعوا من مستوى شعوبهم حتى تخف الحيرة الدفاعية، لأن كلما ازدادت الحيرة الدفاعية كلما كان الشعب أقل نضجا كلما كان أصعب قيادا وليس أسهل قيادا. ولذلك يكون مجالا للتطرف. ولذلك انظر لماذا التطرف في أمريكا أقل من دولنا العربية؟
لأن الحيرة الدفاعية عندهم
في ظني واحد من أسبابها أن الحيرة الدفاعية أقل، فكلما الإنسان نطق شعوره وكان أبعد عن اللاشعور المريض كلما كان أكثر قابلية للتعامل مع متغيرات الحياة. أما إذا كان اعتاد أن يحيا باللاشعور، اعتاد أن يحيا بالحيرة الدفاعية، فإنه يمكن أن يوظف توظيفا خاطئا سلبيا، ومنه أيضا فكرة التطرف والإرهاب يمكن أن يوظف بهذه الطريقة عن طريق فن غسيل الدماغ وغيرها، فيكون قد تعود على الحيل مع ذاته فمن السهل أن تتحايل معه.
طيب هذا لو قطعتك، المتطرفين الآن أو الذين يغسلون أدمغة الشباب، هل هم يخاطبون اللاشعور في يعني في خطابهم لأتباعهم الجدد؟
أنا في رأيي أن المتطرف العربي لا حاجة أن تخاطب اللاشعور أو الشعور، فإنه معد للتطرف في نظري. لماذا؟ لأن أساليب التربية المنزلية أساليب خاطئة في أكثر أحوالها، ولذلك يمكن أن يستغل العربي أكثر من سواه.
جميل.
وانظر العربي والغربي، الاستغلال في التطرف عند العربي أكثر، لا لتدينه أو لقربه من الدين، هذا خطأ، أتكلم علما لا كلاما. كل هذه ليست هي القضية، إنما القضية في طريقة تربيته المنزلية، التربية الاجتماعية التي قامت على العلاقة السلطوية. هذه العلاقة السلطوية أنشأت عقيدة الخوف، أنا خائف من الآخر ولذلك يجب أن أتحايل معه في التعبير عن مراداتي، التعبير عما أحاكيه في ذاتي، التعبير عما أريده أنا أيها الإنسان. ولذلك كيف أقدم ما عندي بطريقة مقبولة عندي فتكون مقبولة عنده؟ خذ حيلة ماذا؟ حيلة التبرير، حيلة التعويض، حيلة الإزاحة، النكوص وغيرها، كلها تخرجني من مواجهة الآخر، لأني أنا في مجتمع يجب علي أن أقول ما يجب أن يقال، لا ما أريد أن أقول. ما أريد أن أقول هو الشعور، ما يجب أن أقال قد لا يتوافق مع شعوري، فأبحث من لا شعوري ما يناسبه فأخرجه بأحد الحيل الدفاعية التي تتناسب مع ذلك الموقف.
كلام جميل، لكن خليني أصير شوي جريء معك. الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان يستخدم الحيل الدفاعية في ذاته في تعامله مع مشكلاته صلى الله عليه وسلم؟
لا أعتقد.
قراءتك النفسية؟
لا أعتقد النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الحيل الدفاعية مطلقا. أولا أي إنسان يستخدم هذه الحيل لا يشعر حال استخدامها، هذه واحدة. لكن من قراءتي لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يستخدمها مطلقا، كلما ارتقيت نضجا كلما ابتعدت عن الحيل الدفاعية. ولذلك الإنسان مثلا في التبرير الذي يبرر الإنسان فشله، الإنسان العاقل مثل أديسون حينما فشل فرحت أني ماذا اكتشفت 10,000 طريقة للفشل حتى اكتشفت الكهرباء. فكلما ازداد نضجا، وسيد الناضجين صلى الله عليه وسلم كلما ما احتاج إلى هذه الوسائل. الفشل لو فشل في شيء ما ويأتي النبي وليس معه أحد، قالها النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الأنبياء يوم القيامة حينما يأتون إلى الله سبحانه وتعالى، يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي وليس معه أحد. إذن استشعار الفشل ليس موجود، إذن التبرير لا حاجة له. صار له موقف معين لا يحتاج أن ينقص، لماذا؟ لأن عنده النضوج أن يعيش المرحلة. ولذلك أعتقد أن غار حراء كانت وسيلة لاستشفاف الذات أحياها الله سبحانه وتعالى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجرده واحدا منها أسبابها من كل الحيل الدفاعية، لأنه انقطع عن الوجود، انقطع عن الاتصال بالآخر، فبهذه الطريقة تجرد لذاته ثم اتصل برب العالمين سبحانه وتعالى. هذا الاتصال يرفع حاجتك عن التفاعل مع الناس، يرفع حاجتك عن ماذا؟ عن تبرير أخطائك، عن مراعاة الآخرين، عن تقديرهم، لأن احتسابك لما تتعامل مع الآخر ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ما يغضب الله. وذلك لا أنشغل عبد الله رضى عني ما رضى، رضى الله سيرضى الله عبد الله عني، غضب الله سيغضب عبد الله عني. ولا منافسة في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك من وسائل العلاج النفسي لا تنفك عن الروحي في ظني، أنه كلما نضجنا أبناءنا روحيا في معنى الله، ومن هنا تتنزل علي أسماء الله وصفاته، عظمة الله تقزم الحيل الدفاعية، تجعلها ضعيفة جدا في بنى ذلك الإنسان. من يلجأ إليها في نظري؟ الضعاف ثقة في نفوسهم، الضعاف طمأنينة في نفوسهم. أما المطمئنين روحيا تماما، المطمئنين نفسيا فلا يلجؤون إلى ذلك. لكن بعض الناس قد يكون مطمئنا روحيا أي مطمئنان، لكن طمأنينته النفسية ضعيفة جدا، عنده نقص ثقة بالنفس. هذا الإنسان قد يقع في ماذا؟ في واحد من السيكولوجيات، على سبيل المثال سيكولوجية التقمص. أعرف بعض طلبة العلم حينما تراه يمشي ويحرك غطرته أو مشلحة أو شماغة وكأنه شيخه، يتقمصه تماما رغم أنه طالب علم.
طيب شو الفرق بين التقمص والمحاكاة والتقليد؟
التقليد هو في الشعور، والتقمص في اللاشعور. التقليد أنا أسوي هذه الحركة في الغترة، أعجبتني حركة عبد الله أسوي زيه، قال عبد الله مزبوط، شخصية عبد الله مرزام، عبد الله مقلوب أنا مرزامي كذا، إيش عند عبد الله أنا، هذا التقليد هو المحاكاة. وهذه وسيلة جيدة حقيقة أن أحاكي ما هو جيد تماما. التقمص حتى لو تقمصت ما هو جيد هذا ليس جيد،
أي لأنه باللاشعور يأتي
في اللا شعور، لأنه يعكس نقصا في ثقة بالنفس. نقص هذا الثقة جعلني أتقمص فأحاكي فأسير، بل أعرف بعضهم حتى في حركة عيني بهذه الطريقة. بعض طلاب مع أساتذتهم، بعض زوجات مع زواجهم حينما تكون شخصيتها ضعيفة جدا، بعض أبناء مع آبائهم بهذه الطريقة، فليفطن لها الإنسان. ولذلك يجب على الأب عبد الله وعلى المعلمين وعلى المشائخ، بعض المشائخ يفرح بطلابه الذين يتقمصون شخصيته، تعلم. لماذا؟ لأنه يرى فيه نفسه، إنه يضيعه. لماذا؟ لأنه لا يجعل له لماذا سيكولوجية التفرد أن يتفرد بذاته.
لما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما كلموا جبريل ونزل خائفا إلى خديجة رضي الله عنها وقال دثروني دثروني زملوني زملوني، ما كانت هنا الحيلة الدفاعية حاضرة في ذلك الموقف تحديدا؟
لا، أنا أعتقد موقف جديد يعني ضخم جدا، أن تتنزل عليك ملك من السماء برسالة من رب العالمين ثم يأتيك خطاب بكتاب جديد. أعتقد من الطبيعة أن تصاب بشيء من هذا من الصدمة، ولذلك يأتي إلى خديجة رضي الله عنها ويهتف دثروني دثروني، وهذه صدمة كبرى. غار حراء عن مكة مسافة بعيدة، عبد الله ربما مشيتها ورأيتها، مسافة كبيرة، وما ذلك وصل وما زال فيه شيء من إيش التوتر صلى الله عليه وسلم، فهي ردة فعل طبيعية. لكن حينما أتأمل خديجة في ذلك الموقف، امرأة ليست برجل تماما، ماذا فعلت؟ هدأت، وتذكر كلامي عنها، وطبطبت على كتفيه: لا عليك يا ابن العم، إنك تحمل الكل. وأستطيع أن أقول نبرة تكلمت بها خديجة: تحمل الكل وتعين على نوائب الحاق، ما تخاف، لا لا لا. كان صلى الله عليه وسلم في حضنها كالطفل الصغير في حضن أمه. بابا نروح الورق بن نوفل، وأقول هذه الكلمات لا تقزيم لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أعلم المحبين كيف تكون علاقة الحب. أخذته إلى ورق بن نوفل، ثم أخبره أن هذا هو الناموس، فهدأ صلى الله عليه وسلم وفرحت خديجة. انظر سيكولوجية خديجة، كان النبي صلى الله عليه وسلم في طور البناء، وهناك تكامل النضج بتنزل الوحي. ولذلك شخصية خديجة لو استقرأت التاريخ وتأملتها تأملها اللحظة، كانت واضحة جلية قبل البعثة، وحينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم استمرت واضحة، لكن ليس بوضوحها قبل البعثة. في قراءتي أن شخصيتها كانت بارزة كبروز النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، لكن لما تكامل بالأربعين وتكامل بعقد النبوة تقزمت كل البشر أمام عقد النبوة صلى الله عليه وسلم.
اختلاف شخصيات الناس، يعني عندنا شخصية قلقة وعندنا شخصية اعتمادية وعندنا مجموعة من الشخصيات، هل الحيلة الدفاعية تكثر وتقل عند باختلاف نوعية الشخصيات؟
ما أروعك، حسب أنواع الشخصية، كل شخصية لها ثلاث أربع حيل دفاعية تشكلها. فمثلا الشخصية التجنبية، هناك حيلة التجنب الأفويدنس تماما. الشخصية الرهاب الاجتماعي كمرض نفسي، أيضا الأمراض النفسية لا حيل دفاعية تشكلها. تأتي أنت كطبيب نفسي، لما يجيك مريض نفسي شخصت عنده رهاب اجتماعي، شخصت عنده اكتئاب، شخصت عنده قلق أو كذا، أنت تعرف أن هناك حيلة دفاعية معينة يمارسها هذا الإنسان للتعامل مع حياته أدت إلى هذا أو إلى الإصابة بهذا المرض. فحينما تقوم بعمل الجلسات النفسية، أنت تعمل على هذه الحيلة الدفاعية لكي تقضي عليها واحدة تلو الأخرى، بالإضافة إلى العقاقير إن احتجت العقاقير. الحيلة الدفاعية كما أخبرتك وتساعد الإنسان للهروب من حرارة القلق، هي حماية للذات، تحمي ذاتي من أي تهديد، قد يهددني أي شيء، فكان لزاما علي أن أحمي ذاتي. في بعض اللحظات قد أكون في ضعف، في مرض، الإنسان في لحظات المرض يا عبد الله يكون أقل على القدرة في حماية ذاته، يكون واهنا ضعيفا، فقد لا تكون تمارس الحيلة الدفاعية، لكن في لحظات معينة قد تمارسها لأنك أضعف، جنودك في إجازة التي ماذا؟ اللي هو هذا المرض، فتمارس بعض الحيلة الدفاعية المؤقتة، ولا بأس في ذلك بعض الأحيان. كيف نستطيع أن نستبصر بالحيلة الدفاعية ونعرفها؟ هذا لا تستطيع إلا أن تستبطن ذاتك من خلال التحليل النفسي، وهذه عملية صعبة.
لكن أنا أريد أنه يعني أنت الآن كل ما تكلمنا عن الموضوع الطبيب النفسي، يعني هل نحن لا نستطيع كبشر عاديين في مجتمعاتنا أن نوظف هذه الحيل في التعامل مع أطفالنا، في التعامل مع أنفسنا، في التعامل مع زوجاتنا، في التعامل مع الوسط المحيط لنا؟ يعني هل نستطيع أن نوظف فهمنا للحيل في حياتنا العامة؟
أنت ذكرتني بقصة جميلة حقيقة، أختي أقدم لها أجمل تحية، الدكتورة عبير، كانت أول ما بدأت في الطب النفسي قالت لي كلمة جميلة وسأشرح سؤالك. كنت حينما أجلس ما أبدأ أتكلم هذا فلان شخصيته كذا وفي كذا وفي كذا، قالت لي كلمة حقيقة غيرت مسار تاريخي في الطب النفسي. قالت لي كلمة جميلة: أنت فنان في فتح البطون، هل أنت متأكد أنك تعرف إغلاقها؟ فتوقفت جليا، أستطيع أن أحلل، لكن هل أستطيع أن أغلق تلك البطون بعد ما أحلل ويعني أربط على كتفي هذا الإنسان وأهدئه؟ لسؤالك أقول من هذه القصة، كأب وكأم يستطيعون أن يقرأوا في الحيرة الدفاعية ويعرفوا هذه الحيرة الدفاعية ومنتشرة في مواقع الإنترنت وموجودة، لكن يجب أن يتأكد أنه إذا فتح بطن ابنه، البطن النفسي أعني، هل هو قادر على إغلاقه؟ قال لابنه: أنك تمارس سيكولوجية الإنكار. هذه مصادمة، هذه إهانة، هذه تحقير. لكن إذا استطعنا أن كيف نعالج سيكولوجية الإنكار، هذه دور المختص النفسي والمعالج النفسي بهذه الطريقة. مثلا واحد عنده سيكولوجية الإنكار، صدمت، قلت أنت عندك سيكولوجية الإنكار اللي صارت كذا وكذا وكذا، قد يشعر بتوتر وقلق زائد، هذا التوتر والقلق يعلقه أكثر بالإنكار. لكن ما الذي نفعله نحن عند الإنكار دائما؟ أن نخفف القلق لا نزيده. فعكس ما يفعل الأباء والأمهات، كلما خففنا القلق كلما ذهب ذلك الإنكار تدريجيا، وكلما هدأ ذلك الإنسان، وكلما خرج من الإنكار أيما خرج.
يعني أحيانا مريض مثلا السرطان، أول ما تقوله أنه في مريض سرطان أو كذا، أحيانا ينكر وما أدري يعني، ويفعل أشياء يعني يمكن تضر في حالته من باب الإنكار. طب أنا شو أسوي في هذه الحالة؟
نعم، في هذه الحالة مريض السرطان عنده حالة الإنكار تماما، أسهل مرور هذا الشيء، تذكير بالله سبحانه وتعالى، تهدئة هذا القلق، تطمينه، تمريره إلى مرحلة الاحتجاج. تذكر قسمنا المراحل. نعم. يبدأ يحتاج، ليش طيب أنا اللي مرتب هذا المرض، ليش كذا، هذا خرج من الإنكار لأنه بدأ يناقش. نعم. لماذا أنا أصبت؟ إذا اعترف أنه أصيب، ثم بعد فترة يكتئب. إذا اكتئب ضاق صدر أهله، قبل كانوا فرحانين، كانوا يقول لا ما فيني مرض ما أبغى عالج، صح أنه ما عالج لكنه ما تأثر، يجيهم ضايقين صدورهم والله مكتئب. أقول الآن أفضل من زمان يا جماعة، الآن هو سوي بلغة التسلسل في الصدمة، لكن أصيب بردة فعلية الكآبة، قد تصل إلى المرض فنعالجها بالعقار، قد لا تصل إلى المرض فلا تحتاج إلى عقار.
في شخص أرسل لنا هنا رسالة طويلة، يعني هو يقول أنه أنا تخصص في تخصص معين، فلما أتت الحياة العملية في أول أسبوع أو أول أسبوعين حسيت أني أنا ما قدرت أني أتعامل مع هذا الوضوء هذا العمل، وحسيت بالفشل، ومررت الآن بحالة اكتئاب لمدة أسبوع أو أسبوعين، وأحس أني أنا أبكي مثل الطفل أحيانا، يعني بدأ يتكلم على أنه الآن محبط إحباط شديد، وحس أنه دخل في التخصص الغلط. طبعا هو الآن يتكلم يرجع إلى فترة ماضية أنه أخطأ في التخصص، مع أنه لا، هو تخصصه قد يكون جيد ولكنه فشل في التطبيق العملي. كيف مثلا، هل هذه حيلة دفاعية وكيف؟
لا لا مطلقا، هذه ليست حيلة دفاعية، هذا ردة فعل منطقية لأنه يعيش في الشعور. نعم. الفرق بين الحيلة الدفاعية واللا دفاعية أنه يعيش في الشعور. نعم. هذا الإنسان يعيش في الشعور فليست حيلة دفاعية. الحيلة الدفاعية مثل الكبت يا عبد الله. نعم. الإنسان يصادم بشيء معين لا يستطيع أن يتعامل معه فيكبت في اللاشعور، حينما يكبت في اللاشعور هو يغيب عن شعوره، لكن يؤدي إلى توتر داخلي. هذا التوتر كيف يظهر؟ يقاوم ذلك الإنسان، لكن في لحظات الصدمات قد يظهر على شكل شلل، شلل نفسي، عمى نفسي، صمم نفسي، انعدام نطق نفسي، أو أحيانا يظهر في شكل زلات اللسان، زلة معينة من زلات اللسان تظهر ما في عقله الباطن. إذا الإنسان عنده شعور عنده لا شعور، الشعور ليس له مكان في الدماغ، اللاشعور ليس له مكان محدد في الدماغ، عمليات مختلطة. هذا التقسيم تقسيم وظيفي ليس تقسيما فسيولوجيا أو تشريحيا.
حنا العقل الباطن أنا ودي أتكلم عنه، طبعا مستحيل نتكلم عنه الآن، لكن أنا أستأذنك في أنه نأخذ يعني حلقة من الحلقات نتكلم عن العقل
جدا
الباطن، وهذه المعادلة الضخمة التي أكثر الناس الكلام منها. قبل أن أدخل إلى اتصالاتنا، أنت ذكرت أنه في أنواع للحيل الدفاعية، لو اختصرناها بأسرع وقت ممكن.
مثلا أحيانا من أنواع الحيل الدفاعية هي الإسقاط تماما، أنا عبد الله أكرهك مثلا، أقول أخي ليش تكرهني، فأسقط مشاعري السلبية عليك أنت، لأنه مو مقبول أن يقول للناس أني أكره عبد الله تمام، لكن مقبول الناس ليش يا عبد الله تكرهني.
هذا مثل الزوج إذا صار يخون زوجته ويبدأ يتهمها
مثلا، أمثلة كثيرة. أو واحد يكره واحد، أو واحد يرفض شيء معين مقبول، لماذا هو يرفضني؟ واحد ما يبغى شيء معين، هذا الشيء لا يبغاني. هناك شيء اسمه مثل سيكولوجية الإزاحة، يزيح مشاعره باتجاه آخر مقبول
مثل
أيا كان، أو أحيانا سيكولوجية التحويل، مثل عبد الله واحد زوجته مثلا شديدة عليه وهو ما هو قادر عليها، لما يروح العمل يبدأ يشتم في موظفيه، فهو حول عنفه إلى موظفيه بدل ما يحوله إلى زوجته. الموظفين مثلا جاب ورقة لكن مطلوب يجيب ورقتين، والورقة الثانية ما هي مهمة أصلا، أنت ما تنفع أصلا، أنت فيك وما فيك، هو أخطأ لكن لا يستحق هذا العقاب بهذه الطريقة. وشخصية هذا المدير مثلا ليس من الطبيعي أن تعاقب بهذه الطريقة، إذن هو حول انفعالاته من هذا الشيء من 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 مصدر لا يست أو من من جهة لا يستطيع التحويل إليها إلى تحويل إلى مصدر آخر. من السيكولوجيات التعويض، قد يفشل بعض الناس وهذه سيكولوجية حلوة في تحقيق شيء معين فيعوض عنه بتحقيق أشياء أخرى، مع أنه يتمنى الشيء الأول فيعوض عن فشله في ذلك الشيء بممارسة شيء آخر. أحيانا الخيال أو التخيل، بعض الناس مثلا عبد الله لا يعني
خليني أنا أقطعك هنا وأقول لك أعرض لك هذه المشكلة اللي قدامي. واحدة تقول كيف أتخلص من الحيلة الدفاعية، أنا التخيل أو الخيال، فأنا كلما أردت الاستمتاع ذهبت إلى الخيال فهو أنيسي ومن خلاله أحقق رغباتي المفقودة. هي تستمتع في الخيال أكثر من الواقع.
هل سيكولوجية الخيال أو التخيل عبد الله ما الذي يحدث؟ بعض الناس لا يريد، لا يستطيع أن يحقق ما يريده فيلجأ إلى الخيال لكي يكمل ما لا يستطيع تحقيقه على أرض الواقع.
نعم.
بعض الناس يا عبد الله مثلا، امرأة جاءتني إلى العيادة يوم من الأيام، هي لا تريد الزواج في الحقيقة تماما، لكن لا تستطيع أن تقول للمجتمع أنها لا تريد الزواج. بنت صورة رجل مثالية لا يمكن أن توجد في الوجود كله. اختارت رجلا من دولة معينة من الصعب الوصول إليه، تقول لا يوجد في العالم مثل هذا الرجل تماما.
نعم.
هذا الرجل يدخل المعتقلات من وقت لآخر بسبب له أنشطة سياسية أو غيرها، تريد الاقتران به مع أنه عنده زوجة ربما أولاد وغيرها.
نعم.
تماما. ويعيش في دولة بعيدة لا يمكن أن تصل إلى ذلك الإنسان. أنا لم أجد في الوجود إلا هذا الإنسان. معقولة في الوجود ما في إلا هذا الإنسان؟ ما الذي تحياه؟ سيكولوجية أو حيلة دفاعية، حيلة الخيال أو التخيل، فهي تقبل بهذه الطريقة لكي مقبول. أصل ما تزوجت ما لقيت أحد مناسب.
طيب المبدعين الشعراء والكتاب حقين الروايات اللي يعيشون في عالم الخيال كثيرا، هل هذا ممكن يؤثر على شعورهم في الحياة وتعاملهم؟
أنا لا أرى أنهم يعيشون في عالم الخيال، نحن نسميهم يعيشون في عالم الخيال، هم يعيشون في عالم الإبداع، يستطيع أن يستقرئ الواقع بعمق أكثر وليس عالم خيال في نظري.
حلو. والإبداع أيضا من المواضيع اللي إن شاء الله نجاية لنا في الطريق. طيب الأخ خالد من السعودية.
السلام عليكم.
سلام، هلا خالد.
السلام ورحمة الله.
الله يسلمك. السلام عليكم دكتور.
مرحبا أستاذي. مرحبا.
الله يسلمك يا رب. أخ عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلين.
دكتور سؤال سريع. ابني ليش ما صليت؟ كنت مشغول عبكتب وظيفتي. ابني ليش ما صليت؟ كنت عبنتبه على أخوي. طيب حبيبي ليش ما عملت كذا؟ كنت لأني عبساوي كذا، مع أنه كله يعني حاجة جواهية، هو نايم حاليا يعني الحمد لله أنه عنده مدرسة بكرة، فدائما عنده تبرير وعنده كثير من كحجج دفاعية.
تبرير للصلاة بس ولا يعني دائم
بكل شيء؟
كم عمره؟
صف رابع، يعني حوالي 9 سنوات.
9 سنوات. أنت وش انطباعك عنه يا خالد؟
بلف بدور كثير.
يلف بدور كثير. يصلي بشكل عام ولا لا؟
مع الدفع ومع التحفيز.
طيب كيفه في المدرسة؟
إيجابي.
عبد الله أنا الحالة واضحة، بس إذا تسمح لي أطول شوية، لأنه في حالة سابقة طولنا الأخوان زعلوا في الموقع وفي ناس شكروا، بس مثل الحالات هذه حالات مثال واقعي. أنا ما ودي نعتمد على يعني كطبيب متخصص وشخص وأعطيه رأي، أنا إذا طولت شوية بالأسئلة أفرد الموضوع للحالات الشبيهة.
نعم يستفيدون الناس.
زين.
طيب تفضل. أي
بالمدرسة ممتاز.
نعم.
مطيع لك ولأمه.
جدا.
شايف الإجابات عبد الله؟
طيب. أمه معنا على الخط وتسمعك.
مساء الخير يا
أم أختي. السلام عليكم دكتور.
شلونك؟ إن شاء الله طيبة.
الله يخليك يا رب. يخليك.
كيف الولد هذا متعبك؟
والله متعبني هو، بس المشكلة إنه ممتاز يعني.
طيب أنا عندي انطباع أقوله قبل ما أشخص.
تفضل.
إنه أحسن منك ومن زوجك.
والله يا ريت. والله
لا لا لا، هذا انطباعي، إذا خطأ انطباعي بصححه بعد شوي.
لا والله هو ممتاز، لكن إحنا دائما الأهل بيريدوا يكونوا أولادهم هم أحسن منهم فعلا.
طيب بس
هذا اللي نحن بنسعى له.
أختي الكريمة بسأل سؤال، بسألك يا أبو خالد.
تفضل.
أنت لما كنت بعمره كيف كانت صلاتك؟
سيئة، أسوأ منه.
أسوأ منه. ما حسألك يا أم خالد.
الله يخليك.
ما حسألك. طيب كيف كان مدرستك؟
كسلان أنا كنت.
أيوة.
أعتقد دكتور أنا مهندسة يعني، أنا ما أسألني عن دراستي، كانت أحسن منه من أبوه.
طيب أنا قلت ما حسألك يا أم خالد، لأن النساء هو ولد مش بنت. هو
أنا خايف.
ولد عندي 3 أولاد. الله يخليك
أولادك. أنا خايف عليهم بعد المكالمة.
أم خالد
أيوة.
أنا الآن هذا ولد فأقارنه بأبيه، لو كانت بنت قارنت فيكي. البنات في الدراسة أكثر وكذا، إذن الولد أحسن من أبوه في المدرسة وأحسن من أبوه في الصلاة.
صح.
وظروفه الاجتماعية يعني في انتشار المعاصي في هذا العصر، معاصي فيها منتشرة أكثر من عصر أبوه.
صح.
إذن خالد أحسن من أبوه.
هو عمر دكتور وأبوه خالد.
ها؟
هو عمر
وابوه
خالد.
ايه
ايه
عمر.
اذا عمر احسن من ابوه خالد. حلو. اذا خالد الان ما الذي يفعل؟ يحاول ان يعوض ما قصر فيه في تلك المراحل، ويبني في هذا الولد ما قصر فيه في تلك المراحل، وما يريد ان يكمله في مستقبله. وهذا حقيقه مطلب. موافقني؟
وهذا
مطلب جميل حقيقه، لكن لا يوتر الولد. الولد انا ملاحظ فيه شيء، انه ناضج وأيضاً مراعي الوالديه. وأيضا يحتوي أبوه، والله كنت أراعي أخوي الصغير، كنت كذا، في أدب. هذه ليست حيلة دفاعية، هذه عملية شعورية يحاول أن يتجنب غضب الوالد بأدب وبطريقة محترمة. تماما، الولد مميز، رأي لا تفقدونه، لو برر بتقصير في الصلاة كأنكم ما فهمتوا، لا تصادموا في مسألة الصلاة واستمروا معه ولا تقفوا عن عملية تذكيره بالصلاة.
ما سبب البكاء عند سماع أحيانا موسيقى حزينة
عنده هو؟
نعم،
أعتقد من التوجيه الكثير من أبوه، ربما واحد من الأسباب. سامعني؟
معك.
فلا توجهه كثيرا، نصيحة الولد هذا ناضج كويس وكويس في المدرسة، صاحبه صادقه، ثانيا حتى الصلاة اترك طريقة قم صلي قم صلي لماذا لم تصلي، ما ينفع. لما يأتي وقت الصلاة تطلع أنت وياهم كمشروع، تقف أمام المغسل تغسلوا مع بعض، تطلعوا وتتكلموا بحاجات مما يحبها. اربط الصلاة، تذكر يا عبد الله تكلمنا حلقة كاملة، اربط الصلاة بمحبوبات عنده حتى نحقق الارتباط الشرطي بين الصلاة وأمور أخرى. مثلا يحب الكورة الولد، زين؟ أبدأ لما قلت توضق وما تكلم في الكورة واللاعبين، وحنا في الطريق للمسجد. أعرف أن الصلاة شيء والكرة شيء، لكن أريد أن أستخدم المحبوب عند ابني لتحقيق المحبوبة عندي وعند رب العالمين، وتدريجيا يتداخل المحبوبان ببعضهما فيحب الصلاة والعبادة دون أن يدري هذا الابن. لا أريد أن يتعامل مع الصلاة أنها أوامر ونواهي، أنها مجرد تكاليف، ونريد أن نوصل إلى الصلاة أنها متعة، أنها لذة. إذا أوصلنا أنها تكاليف، إذا غاب الرقيب فإنه سيتركها. إلغاء الاستشعار بالتكليف من الوالدين هذه مهمة. فلو عملنا هذه الطريقة، ابنكم مميز حقيقة، ما أعتقد أنه بحاجة أي توجيه هذا الابن، إنما أنت تحديدا أبو عمر يجب أن تفضل لهذا الشيء، أن تصاحبه. أجد في نبرتك الحماس، أجد في نبرتك رغبة التغيير، لكن الولد ماشي ممتاز، لا تسابقونه قدام عمره، يجب أن يعيش مراهقته، يعيش طفولته، يستمتع بألعابه. تأخر عن الصلاة مرة ما في مشكلة، مش نأيده، لا، إذا تجاوزنا سهلنا له أن يعود إلى الصلاة، مش تجاوزنا ودائما يتأخر عن الصلاة مطلقا أبدا. ثم نشكل التوجيه، مرة نذكر بالله، مرة نذكر بقصص النبي صلى الله عليه وسلم، مرة نذكر بعض القصص التي حدثت لأناس، نأتي من الزاوية التي تناسبه. أما لما يسمع نشيد حزينة يبكي، فهذه حقيقة الشعور يعني يجعلني أتأمل كثيرا حول هذا الولد. مدام في الدراسة كويس، نومه طيب وشهية أكله
جدا،
إيه رومانسي، هو حساس، إيه، فرجاء لا تصادموه كثيرا حتى لا تزداد حساسيته، قد يصاب بالشخصية القلقة في المستقبل.
هو دكتور عاطفي وحنون كتير، يعني عنده عاطفة وحنية زايدة، يمكن هذا السبب اللي بيخليه دائما يتأثر بالأشياء، ويعني بي 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 بأدنى مستوى ممكن يسمع ويحكي، يسمع قصة أو يسمع أي موسيقى حزينة بيتأثر بسرعة وبيبكي بسرعة.
بس أمي، عمر أيضا، شخصية أبو عمر الأخ خالد أيضا يبدو لي أنها عاطفية، ولا أنا مخطئ؟
لا لا أبدا
مخطئ، ما هو عاطفي؟
لا لا مالك مخطئ حسنتك،
يعني صح كلامي، زين
بالضبط،
تمام، عاطفي جدا، فهو ورث هذه العاطفية، لكنه قدراته أنا أعتقد أنه مثل أبوه أو ربما يفوق أبوه. فات عليك الزمن، وصبرت شوي كنت أخذت الولد هذا أحسن من أبوه.
طيب دكتور معلش، من حسب حظنا أنه إحنا قدرنا نحكي مع حضرتك اليوم،
على راسي.
فعندي ابني الأصغر منه صف ثاني ابتدائي، متميز كثير بدراسته، مؤدب جدا، محترم جدا، براعي إحساس لحواليه كثير، لكن عنده مشكلة ضعف الثقة بنفسه، مع أنه إحنا عم نحاول نقوي له ثقته دائما بنفسه، نقوي له ثقته بقدراته، يعني من كل الاتجاهات هو فعلا مؤهل إنه تكون ثقته بنفسه كبير، لكن عنده ضعف داخلي بثقته بنفسه، فدائما بيقول فلان عم بيحكي علي، فلان عم بيتمسخر علي، إذا أي إنسان مثلا حكى كلمة قدامه لا هذا عم بيقصدني إلي، فما بعرف شو السبب.
أنا رأيي إذا كان هذا الوضع كما تصفينه، فالأفضل من الآن هذا يبدأ برامج الثقة بالنفس عن طريق مختص هذا الطفل، إذا كان يرددها كثرة. أما
يعني
إذا كان
يرددها دكتور، عنده كل مؤهلات الثقة بالنفس، يعني متميز بدراسته، متميز بشخصيته، بشكله، بكل شيء يعني.
وهذا الذي يجعلني يا أمي، إذا كان هو دائما بهذه الطريقة يردد هذه الطريقة ويعيدها كثيرا رغم كل المميزات الموجودة، يجعلني أقول يحتاج إلى مختص يعطيه بعض الإرشاد والتوجيه. أما إذا كان لا والله نادرا يقول هذه الكلمات أختي الكريمة، لكن أنت حساسة ودقيقة جدا وتراعي هذه الكلمات بزيادة، فهي فترة عابرة وتمر، فحددي إذا كانت تكرارها كثير أم تكرارها قليل.
لا لا دكتور بيكررها كثير،
أنا رأيي
أستاذه بالمدرسة بيقول أنه أمجد بيزعل بسرعة.
أنا رأيي يحتاج إلى شيء من الإرشاد النفسي. أنتوا بأي بلد؟
نحن بالرياض.
طيب، أي مختص نفسي موجود حقيقة وهم كثر في هذا البلد الكريم، ربما يتولى هذا الجانب ويعطيه برامج الإرشاد النفسي، وهي سيرة والعمر غض بعد سهل.
شكرا يا
فات عليها عمر.
أنا أريد أن أستوقف قبل أن أخذ فهد من الكويت قضية البكاء. البكاء عند البنات يكثر، عن هل هي نوع من الحيل الدفاعية اللي ممكن يرجع فيها إلى الطفولة؟
اسم عمر يا أخي، أنا بس بعلق، اسم عمر اسم جميل وفي قوة، في هيبة، في كذا. صورة عمر بن الخطاب، عظمة هذا الرجل، شكلت هذا الاسم عبر التاريخ. صحيح. فانظر إنسان بصمته الفكرية والحضارية والإنسانية تشكل حتى نبرة الاسم، وألغى غيره من العمر عبر التاريخ، فقط جاءت خاطرة.
ودائما احنا نستشهد فيه في هذا البرنامج على فكرة، عمر بن الخطاب كثير نستشهد فيه في هذا البرنامج
رضي الله عنه.
البكاء، انت تشوف بكاء البنات يشوفوا يكثر، انا عند البنات يكثر البكاء اكثر من الاولاد، هل هذا له سيكولوجية نفسية معينة مرتبطة بالحيل الدفاعية، انه نوع من التذكر انه لما كانت طفلة، او لا هذا شيء طبيعي؟
لا طبيعي، لان المرأة اكثر انفعالية من الرجل، ولذلك حتى الامراض النفسية الانفعالية تكثر عند النساء اكثر من الرجال بمقدار الضعف.
انا اسف يا فهد، راح معنا فهد نهى. أهلين يا نهى. نهى معنا ولا راحت؟ عطني فهد، راح فهد.
أهلا، السلام عليكم.
سلام، أهلين يا فهد، معليش
أخي. أنا حبيت أسأل الدكتور، بشر الدكتور، دكتور أنا كنت أعاني من مشاكل نفسية. زين، العلاج النفسي دكتور، العلاج النفسي أنا أعتقد أنه ضحكة، يضحكون على النفسي، كلها منومات. منومات، آخر شيء اكتشفت دكتور في علاج، صراحة علاج فعال لجميع الأمراض النفسية الروحية والبدنية والعقلية، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السجود لله سبحانه وتعالى يبعد جميع الأمراض عنك. أنا بس السؤال دكتور، أبي حال الأمة الإسلامية وحكامها وعلماءها والأمة والفترة هذه، أبي دكتور تصفي حال الأمة الإسلامية نفسيا في هذا الوقت وفي هذا، وشكرا.
لحظة، فهد راح فهد. أنا كنت بسأله قبل ندخل بغير فهد، لحظة أبو مؤمن بالاتصالات، يعني الآن هو الآن يتهم لكم اتهام أنه كل أدويتكم أنها ما هي صحيحة وكلها تجيب النوم، ما في، يعني هو جرب أدوية كثيرة ما شاف إلا الحل الديني والقرآن هو العلاج.
وأنا أعتقد نعم، في بعض الحالات الحل الديني هو الحل الأوحد، ويقف الطب النفسي عاجزا أمام بعض الحالات. وأعتقد أن الحل الأمثل والأجمل من هذا وهذا هو المزج بين العلاج النفسي والعلاج الروحي، وهذه القضية للأسف ناقصة، لأنك تمزج بين العلاج النفسي والعلاج الروحي أن يكون عندك مهارة في العلاج النفسي، وإذا جئت إلى العلاج الروحي هناك مهارة عالية جدا، وليست مهارة أن يكون عندك كمية علم شرعي. يجب أن تتذوق هذا الدين، أن تستمتع به لكي تستعطيه مهضوما لذلك المريض. الأمر الآخر، لا يقدم العلاج الديني في البداية، لو قدمته في البداية للمريض المريض يمجه، يقول هذا طالب متفوق في الثانوي، بدل ما يروح الشريعة راح للطب أو الطب النفسي وغيره. ولذلك أقول للزملاء الأطباء النفسيين، أذكرهم دائما أن يكون شاب متدين ومتحمس من الأطباء يبدأ ينصح المريض نصائح دينية بأول زيارة، هذا خطأ مهني أنا في نظري. لا أقول لا ينصح المريض، بل يجب نصحه بعد أن يمتلئ علما مني وتخصصا مني، تأتي الجرعة الروحانية، ولذلك تكون يعني حقيقة مؤثرة تأثيرا كبيرا، تقول قد صهرت ذلك الحديد بأطروحتك النفسية التخصصية. منومات نعم، بعض الأدوية النفسية لا أثر جانبية تنويم، لكن لها أثر إيجابية، أثر جانبي من الآثار الجانبية هو التنويم، لكنه مفيد أنه يعالج ذلك المرض. بعض الناس قد يستجيب لبعض الأدوية، قد لا يستجيب الأدوية أخرى، بعض الناس لا يستجيب الأدوية ولا يأتيه إلا آثاره الجانبية، بعض الناس يستجيب الأدوية بدون آثار جانبية. ربما أخونا فهد الحالة المرضية اللي عنده من الحالات القليلة التي لم تستجيب للدواء النفسي، أو ربما أنه مل من العلاج بشكل أو بآخر، اتجه إلى العلاج الروحي، عاش تساميا جميلا. ولذلك من بعض الحيل الدفاعية بالمناسبة، وهي حيلة دفاعية جيدة، الاتجاه الروحاني، حينما يعجز الإنسان عن تحقيق مراد معين يتجه إلى ماذا؟ إلى حيلة دفاعية، وهي القرب من الله وغيرها من الأمور، فتتقزم هذه الأمور. رغم أن الطب النفسي يسميها حيلة دفاعية، لكن أقول أنا أنها علاج أكثر من أنها حيلة، يجب أن تنقل إلى الشعور أيضا حتى يتلذذ بها ذلك الإنسان ويحياها واقعا في يومه وليلته.
أنتم في الطب النفسانيين أحيانا تستخدمون اللاشعور في علاجكم؟
لازم، الطبيب النفسي هو الذي يتعامل مع الشعور واللا شعور، لأن المرض حينما يأتي لك هو مجموعة من الحيرة الدفاعية في بعض أحيانه، فيجب أن تعمل على هذه الحيرة اللا شعورية.
ولذلك أحيانا أنتم ما تكونوا صريحين في كل المعلومات مع المريض معناته.
لازم أكون صريح، لكن أتدرج في الصراحة لكي لا أصدمه. لو جاءني بالإنكار أنت فيك كذا وكذا وكذا، ربما هذا كالإنسان يتبعثر وقد يصاب بتوتر شديد. إذن أنقله أنا من الإنكار إلى التوتر المعقول، ثم تدريجيا نخفف التوتر، هذا مطلب أساسي.
جميل. أم عدنان معنا، أهلين أم عدنان. أم عدنان
روحي
بس. يلا أم عدنان منتظرينك، تفضلي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، تفضلي.
كيف الدكتور طارق؟
مرحبا أم عدنان. مرحبا
دكتور. أنا عندي ولد تعرض بالصف الأول المتوسط لتحرش من أستاذه، لازمته هاي المشكلة، حليناها بوقتها وفكرناها أنه راحت وغابت ما عاد إلى حضور بنفسيته. وإذ من فترة هلأ هو ما بيسترجي لا يطلع بالشارع لا يروح لا يجي، بيقول لي أنه أنا ما بيسترجي يطلع بالشارع لأنه أنا عم بتعرض لحالات مماثلة وما بقدر. أنا ابني أولادي ربيتهم على القيم والأخلاق، ما في عنا كلام بذيء بالبيت، في عنا قيم راقية، بيقروا بكتبهم بيتفوقوا بيقروا بكتب خارجية، يعني ما عنا كل هالمشاكل اللي موجودة برات البيت. هلأ هو صار عم يعاني من حالة خوف شديد أنه أنا شخصيتي ضعيفة ما عم بقدر دافع عن نفسي.
كم عمره الآن يوم؟
عمره 18 سنة.
إيه الآن يحاولون يتحرشون فيه؟
بشوفهم أنه بالشارع أحياناً، أحياناً بالأماكن العامة بالمولات
في وسامة؟
بيوجهوا له نظرات أو هيك شيء.
في وسامة الولد؟
في وسامة. إيه
طيب واضح يا دكتور؟
إيه جداً.
شكراً معدنان. معليش معدنان راحت. أنا عندي هنا قبل أن أدخل فيه معدنان، هذه حالة تقول أنه نفق المعيصم لما كانت الحادثة الشهيرة، هناك وفاة حدثت عند واحد من قريباته، فهو المشكلة أنه الأم ما زالت من ذلك الوقت إلى اليوم تضع الطعام في حافظة تقول سوف يأتي فلان، يعني إلى الآن ما آمنت الميت، تقول إلى الآن حيث كل يوم الغداء موجود في حافظة لأن يأتي، ولا يعرفون كيف يتعاملون مع هذه المرأة أو هذه الأم.
ايش هتشخيصها يا عبد الله؟ يلا انت الان خلاص.
هذه انكار، حيلة دفاعية.
انكار حيلة دفاعية. انا استأذن، انا ما احتاج.
لكن وش رايك؟
انكار. نعم. احتاج ضربة كضربة ابي بكر لعمر، انك ميت وانهم ميتون. شخص تثق فيه في علمه في حكمته قيمته الاجتماعية ثقيلة عندها تماما، يواجهها ويجلس معها تماما. هذه الانسانة هذه من نفق المعصم الى الان اظن 407 يا عبد الله.
والله ما ادري بس قديمة يعني.
يتكلم عن 15 20 سنة. نعم. ربما. إذن الحالة طول هذا الإنكار، وليس بالعادة أن يطيل. هذه المرأة اللي أخرجت من الإنكار ربما تدخل في حالة ذهانية ترى بالمناسبة، لأن إنكارها شديد. فيجب هذه المرأة شخصية لها ثقل معين تجلس معه وتواجهها بهذا الأمر، وتعطى قبل المواجهة، أنا في خبرتي أن تعطى أدوية قبل أن تبدأ المواجهة. هذا إذا فرضنا أن عندها الإنكار فقط، ليس عندها أعراض أخرى، لكن أشك أن يكون عندها الإنكار فقط. ربما أصيبت بحالة ذهانية، هذا واحد من أعراضها وليس فقط سيكولوجية الإنكار.
طيب. أم عدنان التحرش اللي في الولد،
أنا أخاطب أم عدنان وأخاطب حقيقة كثير من الناس العرب في مجتمعاتنا، لما يكون عندهم أولاد حلوين حقيقة يقدروا يجملوا الولد ويطلعوا للشارع. البنت لما تجمل ما في مشكلة لأنها بظل أمها. نعم. مجتمعات نسائية، فيخرج الولد ويذهب أوقات لحلقات تحفيظ القرآن إذا كان مجتمع متدين، أو يذهب إلى أماكن أخرى تماما. عثمان بن عفان رضي الله عنه له كلمة جميلة يقول دسموا نونته، النونة هي النغاز اللي هنا، يقول دسموا نونته سمنوه لكي يذهب بعض جماله حتى لا تصيبه العين. أنا لا أتكلم عن العين، بعض الناس عنده استعداد للميل إلى نفس الجنس، فلما يرى ولد وسيم جدا فإنه يغري من حوله. ولذلك حقيقة تزيين الأولاد بشكل قريب من البنات هذا خطأ، لأنه يثير الآخرين بالاتجاه إليه، ذلك قد يصاب بالتحرش، ثم بعد ذلك قد يؤثر على نفسه بشكل أو بآخر. الآن الولد وسيم، لما ينزل السوق يتوسم بشكل أو بآخر، ليش التزين بشكل أو بآخر؟ إذا كان مثلا الولد هذا جزء من علاجه، لا أقول أن يقبح نفسه، جزء من علاجه تغيير مظهر بشكل معين، الطريقة التي تعطيه ثقة بنفسه أكبر وتقلل من وسامته عفوا. أمه تقول في المولات يلاحقوه. نعم. يلاحقوه الأولاد، باب أولى حيلاحقوه البنات كمان. إذن هذا الخطأ أعتقد في أم عدنان وعدنان في طريقة إظهار عدنان على أرض الوجود أو قس عليها. الآن نحن أمام واقع، عدنان بلغ 18 سنة يتجنب المولات، يتجنب الأماكن لأنه قد يصاب بتحرش. نقيم الآن هل هو خاف من إصابة بالتحرش حقيقة أم أصيب بالشخصية التجنبية الآن عنده فيستخدم هذا كتعبير أنه قد يصاب بالتحرش. إذا كان يخاف من التحرش فهذه القضية سهلة فقط، أنه يتجنب هالأماكن يغير من شكله وتنتهي القضية. أما إذا أصيب بالشخصية التجنبية فلا بد أن يخضع هذا إلى برنامج علاج سلوكي معرفي.
الأخت هنا عندنا الأخت وسيمة الهريش تقول لماذا الفتاة مضطهدة من جميع النواحي؟ لماذا ممنوع سماع الأغاني الغرامية؟ لماذا الشباب نعم لكل شيء؟ لماذا نحن لا نختار الشاب الذي نحبه؟ لماذا إذا اخترناه اتهمونا بالوقاحة وقلة الأدب؟ نحن لدينا مشاعر مثل الأولاد. يعني هي تتكلم لماذا في هذا المجتمع، جايبة أسئلة كثيرة، لماذا الأولاد مفتوح لهم كل شيء والبنات مقفل عليهم في كل شيء؟
حقيقة نتفق مع الأشياء المغلقة على البنات يجب أن لا تغلق، ماذا اختيار الشاب الذي تريده. أنا لا أتفق مع طريقة الزواج المعاصر وأخبرتك كم مرة عبد الله تماما يجب أن يكون للبنت مجال للاختيار تماما. أن البنت حينما تبلغ سنة معينة يجتهد الخالات والعمات في تسويقها على أرض الواقع في كل مكان، وإن كان اختلف بعض الناس في مسألة التسويق يظنونها سلعة تعرض، لا، إنما تعرض هذه البنت بشكل أو بآخر بمنتديات الأسرة، ببرامج الأسرة، بتوسيع العلاقات الأسرية بأكبر قدر ممكن. أما ما يسمح للأولاد، لأن الولد يستطيع أن يدافع عن نفسه أكثر من البنت، الخروج الكثير، الذهاب، ربما البنت لا تستطيع أن تدافع، ليس لأنها مظنة الفساد بل قدرتها على الدفاع أقل. الأمر الآخر، البنت مشاعرية، الولد صياد ببنيته النفسية، البنت بنيتها الأسرية أرقى من الولد، وذلك قد يغريها ببناء الأسرة تماما وتتمنى هي الأسرة ولا يريد الأسرة ذلك الشاب. فمن هنا كان التحجيم على الأنثى لأنها أصدق لا لأنها أقل عقلا، لأنها أكثر عاطفية وصدقا لا لأنها أقل عقلا، لأنها أكثر تلقائية وصدقا والولد أكثر خبثا في التعامل.
جميل، لكن يعني هذا من ناحية المجتمع، لكن هي البنت نفسها كيف يعني تخرج من هذا الكلام؟
وكلمات أختنا وسيمة كلمات قوية، كلمات عنيفة، قد أشك أن في شخصيتها شيء من الحدة، ولذلك دائما التوازن في التعاطي مع هذه الأمور وفي تأملها مطلب أساسي. هي لن تخرج حتى تعدل من طريقة تعاطيها مع الأمور، ثم لما تعدل طريقة تعاطيها مع الأمور بشكل عام نفكر فيما بعد كيف تخرج من حلول هذه الأسئلة. إذن إشكالية التعاطي عند أختنا الفاضلة وسيمة تحتاج إلى شيء من المراجعة.
قضية القضاء والقدر دكتور، يعني ولها علاقة في حلقتنا في الحيل الدفاعية، ممكن نستخدمها يعني بشكل أو بآخر؟
نعم، واحد من الحيل الدفاعية استخدام القضاء والقدر للتبرير، والله ما نجحت امتحان، الله مقدر هذا الشيء تماما. فسيكولوجية التبرير تستخدم فيها حيلة القضاء والقدر. والقضاء والقدر في الحقيقة من أروع الأشياء لو استطعنا أن نربي أبناءنا عليها، لكن نحن نربيهم عليها كحيلة دفاعية في الأصل. دائما تجد الأب حينما يفشل في شيء يقول قضاء وقدر دائم. أعرف أن القضاء والقدر يحكمنا في نجاحاتنا وفشلنا، لكن لما أقول قضاء وقدر بطريقتين، الطريقة الأولى قضاء وقدر، أنا راضي ماني راضي وماني مقتنع، وهي حيلة دفاعية أو شبه حيلة دفاعية، لكن قضاء وقدر مدام الله قدره إذا أنا فرحان فيه، مدام الله قدره أنا راضي فيه، مدام الله قدره إذا هو خير لي. شفت وجهي في الأولى والثانية؟ الثانية رضا بالقضاء والقدر، والأولى ما عنده حيلة. ولذلك حقيقة ابن القيم تكلم كلاما جميلا في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، قال فيه أن الشاكر أعظم أجرا من الصابر، لأن الصابر لا حيلة له غير الصبر، والشاكر يستطيع الشكر ويستطيع الفسق وعدم الشكر.
جميل، شكرا لك سعد دكتور، الشكر موصول لكم أنتم. ما زلنا ننتظر كل التصويت وكل الاستفتاءات وكل الآراء وكل الانتقادات وكل الملاحظات وكل ما تتمنونه وتريدونه في هذا البرنامج على المنتدى www.annafs.net. يعني نحن سعيدين جدا بالتواصل الجميل الذي أشعرنا بعيوبنا وبمزايانا الحقيقة في نفس الوقت. أيضا نحن نذكر أن الدكتور سيجلس أيضا ساعة قادمة من الساعة 10 إلى الساعة 11 يستقبل اتصالاتكم واستشاراتكم. وانقلوا عن الدكتور طارق الحبيب أنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصيبه الحيل الدفاعية. السلام عليكم.
دوب دوب.